ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد خيرا غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث حديث عظيم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا، وهذا يسمى بالحديث القدسي. والحديث بالنسبة لما ينسب إليه نوعان، إما أن يكون حديثا نبويا، وإما أن يكون حديثا قدسيا. والحديث النبوي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث القدسي ينسب إلى الله عز وجل. والقدس هو الطهر، وفي هذا الحديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. والحديث القدسي هناك فروق بينه وبين القرآن، فالقرآن لا يجوز روايته بالمعنى، أما الحديث القدسي فيجوز روايته بالمعنى. القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة، أما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته في الصلاة. القرآن يجوز للمحدث، لا يجوز للمحدث أن يمسه، والحديث القدسي يجوز للمحدث أن يمسه. كل هذه فروق بين القرآن والحديث القدسي، مع أن كل منهما من كلام الله عز وجل. يعني لو عندك كتاب أحاديث قدسية، هل يجوز أن تقلب فيه وتقرأ فيه وتمسه وأنت جنب؟ يجوز. أما القرآن فإن النبي عليه السلام سئل عن مس الجنب للقرآن وعن قراءته له، فقال لا ولا آية، لا ولا آية، يعني الجنب لا يقرأ من القرآن شيئا ولا آية واحدة حتى يغتسل. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه، يرحمك الله. الظلم عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه، وأما عند المعتزلة فالظلم عندهم ما هو؟ التصرف في ملك الغير. وما الفرق بينهما؟ فرق كبير جدا كما بين السماء والأرض. أهل السنة يقولون الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا ينافي ماذا؟ الحكمة، ينافي الحكمة، لأن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة. وأما عند هؤلاء فالله عز وجل يفعل لمجرد المشيئة، ولذلك قالوا الظلم عندهم التصرف في ملك الغير، وهذا باطل جدا، لأن الإنسان أيضا قد يتصرف في ملك الغير تصرفا حسنا. فاليتيم والصغير يمكن أن تقوم أنت على ماله وتتصرف في ماله تصرفا حسنا، تكون مأجورا عليه. فالذي يعمل في مال اليتيم لكي ينميه تصرف في ملكه ولا لا؟ تصرف، ومع ذلك هو مأجور أم آثم؟ مأجور إذا تصرف تصرفا حسنا. فهذا يدل على بطلان قول المعتزلة إن الظلم هو التصرف في ملك الغير، وإنما الذي أجمع عليه أهل السنة أن الظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا ينافي حكمة الله عز وجل. والظلم أقسام ثلاثة، الظلم في الكتاب والسنة على أقسام ثلاثة: ظلم العبد لنفسه بمعنى الشرك، ومنه قول لقمان الحكيم لولده وهو يربيه، ولقمان آتاه الله الحكمة، قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، ووصاياه لولده وصايا عظيمة لا يستغني عنها أب يوصي بها أولاده. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فأمره بتزكية نفسه بترك الشرك والصلاة وتزكية غيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما كان ذلك شاقا على النفوس يعرض الإنسان لأذى الناس، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا أمرت بالخير ونهيت عن الشر هناك من ينهش فيك ويسبك ويتكلم فيك، وهذا طريق الأذى حصل فيه لأنبياء الله، بل كانوا أكثر الناس أذى. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه لين أو ضعف ابتلي على قدر دينه. لماذا؟ حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطيئة، يغفر الله عز وجل ذنوبه ويغسل خطاياه ومعاصيه. نعم. فأو أعظم الظلم الشرك. قال لقمان لابنه كما ذكر الله عنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا بمعنى الشرك، كما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية من سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الصحابة، يعني اشتد الأمر عليهم، قالوا من لم يلبس إيمانه بظلم؟ فهموا أن الظلم معناه المعصية، أي ظلم، فشق ذلك عليهم. يعني هذا لما كان الظلم نافيا للأمن والاهتداء، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا بمفهوم المخالفة، الذين ظلموا أنفسهم ليس لهم أمن وليس لهم اهتداء، ليس لهم أمن في الآخرة من عذاب وليس لهم اهتداء في الدنيا. فشق ذلك على الصحابة فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس بالذي تذهبون، ليس كما فهمتم، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وفي رواية العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم أنواع الظلم هو الشرك. ولماذا الشرك ظلم؟ ها؟ لأنه على تعريف أهل السنة ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه، فالذي يعبد غير الله وضع العبادة في غير موضعها وليس تصرف في ملك غيره على قول المعتزلة. والنوع الثاني من الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه بأنواع المعاصي والذنوب. والأول الشرك هذا لا يغفره الله عز وجل إذا لقي العبد به ربه، أما إذا تاب في الدنيا فإن الله يقبل توبته، أما لو لقي العبد به ربه فهو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال وما للظالمين من أنصار، سماهم الله ظالمين. وقال عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، والعياذ بالله. والنوع الثاني من الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه بأنواع الذنوب والمعاصي دون الشرك، فهذا ظلم الإنسان نفسه. والنوع الثالث وهو ظلم الإنسان لأخيه المسلم، وهذا النوع الأخير من الظلم لا يغفره الله عز وجل أبدا إلا إذا سمح صاحب الحق. لو أنك اغتبت شخصا أو أكلت مال شخص بالباطل أو فعلت نميمة مع شخص، هذا لا يغفره الله أبدا إلا إذا عفى صاحب الذنب صاحب الحق. ولذلك إن كنت اغتبت أحدا اذهب واستسمح، كنت كذبت عليه اذهب واستسمح، إن كنت أكلت ماله بالباطل رد إليه ماله، لأنك حتى لو دخلت الجنة قبل دخول الجنة بعد المرور على الصراط هناك قنطرة قبل أن يدخل الإنسان الجنة تصفى عليها حقوق العباد، من ضرب شخصا، من أكل ماله، من اغتابه، من نم عليه، من كذب عليه، من خادعه، من تدابر له، من بغضه بغير وجه حق، يرجع عن هذا. انظر إلى عبد الله عمرو بن العاص لما جاء النبي عليه السلام قبل أن يستمع لكلامه كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى قلب عبد الله بن عمرو إلى قلب عمرو بن العاص، فلما جاء واستمع للحق كان أحب الناس إلى قلبه هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رجوع للحق مباشرة. نعم، فالإنسان لابد أن يتخلص من مظالم العباد قبل يوم القيامة. نعم، إذا نسي يخرج من إذا نسي الشخص ولا نسي الحق؟ إذا نسي يغفر الله له، إذا نسي النسيان مغفور له، إذا نسي. لكن كيف ينسى الإنسان ذلك؟ لو واحد أخذ مال شخص بالباطل كيف ينسى هذا؟ يعني كثير، يعني نسأل الله العافية والسلام. ودعوة المظلوم مسلما أو كافرا مستجابة. إذا ظلمت شخصا ولو كان كافرا لو دعا عليك أصابتك دعوته. فثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المظلوم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ترفع مباشرة إلى الله عز وجل ويقع ذلك على العبد والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية هداية التوفيق، يعني هداية القلب للحق لعلم الحق والعمل به ليست بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فاستهدوني أهدكم، ولكن طلب الهداية ليس كلام، لا بد أن تأخذ بأسباب الهداية حتى يهديك الله عز وجل. قال الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعض الناس يقول يا أخي اترك الدخان، يا أخي الله يهديك، اترك الكذب، يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يهديني. طب ما تأخذ بأسباب الهداية، انت اترك الدخان، اترك الكذب حتى يهديك الله عز وجل، لأن هذا نوع من التواكل وليس التوكل، لأن التوكل فيه أخذ بالأسباب وهذا باطل والعياذ بالله. كلك تقول اترك المعصية يقول ربنا يهدينا ربنا يهدينا، هو شيء مكتوب علينا، هذا لا يجوز أبدا، أن احتجاج بالقدر على المعصية وهذا ضلال والعياذ بالله. فالإنسان يطلب ربه جل وعلا الهداية ويقول اللهم اهدني في من هديت. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك كما في حديث الحسن عند بعض أصحاب السنن، وهو حديث حسن الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحسن رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القنوت في الوتر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت الحديث. الرسول نفسه كان يقول اللهم اهدني في من هديت، وحينما أقول لك الله يهديك تقول يعني أنت شايفني يعني مجنون، قل أمين. حينما أقول لك أنا حينما كتبت أنا كتاب في الرد على ياسر برهامي تحافي النبلاء برد شبهات من وقع في الإرجاء وغير هذا. فرد على ياسر بن رامي: كنت أكتب هداه الله. فأتبع ياسر بن رامي قال: انظر، يسب ياسر بن رامي. لماذا؟ لأنني أدعو له بالهداية. كيف ذلك؟ هو نفسه في الصلاة ماذا يقول؟ 17 مرة على الأقل في ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. فلماذا إذا قال لك شخص الله يهديك تقول يعني أنت شايفني يعني مجنون؟ قل آمين. إذا قال لك شخص الله يهديك قل آمين، اللهم استجب، ادعي لي بالهداية، وأنت خذ بأسباب الهداية. فإذا قال لك شخص يعني ادعي لي وكذا، قل لكن أنت لابد أن تأخذ بأسباب الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المعية والهداية معية النصر والتأييد، وهداية الله للعبد إنما تكون إذا وفق للأخذ بأسبابها، لأن الله قال: وهديناه النجدين، بين طريق الهدى وطريق الغواية. ثم قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، فأولا فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لابد للإنسان أن يطلب من ربه عز وجل النعم من كساء أو طعام أو شراب، يكون توجه القلب إلى الله عز وجل. وهل هذا ينافي العمل والاجتهاد في العمل؟ لا، لا ينافيه. اجتهد واربح واكسب واعمل، ولكن لا يعتمد قلبك إلا على الله عز وجل. إياك أن يلتفت قلبك لغير الله فتهلك، لأن الخزي خزي الله عز وجل العبد أن يوكله إلى نفسه أو إلى الأسباب، يعتمد على السبب ويتخلى الله عز وجل عنه فيهلك حينئذ والعياذ بالله. لابد من اللجئ وصدق اللجئ إلى الله عز وجل. تأتيك النعم من حيث لا تدري، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. لو أنكم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الطير الذي يخرج في الصباح خالي البطن ويعود مملوء البطون، بل يأتي لأبنائه في عشه، من الذي يرزقه؟ هذه النملة وهذا النحل وهذه الطيور وهذه المخلوقات، من الذي يرزقها إلا الله عز وجل؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل، وهذا لا ينافيه الأخذ بالأسباب. وأيضا إذا أخطأ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند بعض أصحاب السنن بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا أذنبت تب وارجع إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ولكن في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فهل بينهما تعارض؟ ها ها، قل يا إبراهيم، سمعت السؤال؟ سمعت؟ ها الحديث الآخر، أنت شغلت لا تنشغل. الحديث الآخر: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وهذا الحديث: لن تبلغوا ضري فتضروني. هل بينهما تعارض في الظاهر؟ يعني حينما نقول دائما بينهما تعارض نقصد في الظاهر، وإلا ففي الحقيقة لا يمكن أبدا أن يكون بين كلام الله تعارض، لأن الله جل وعلا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأذى خلاف الضر، الأذى درجة دون الضر، فكل ضر أذى من غير عكس، قد يؤذيك إنسان ولكنه لا يضرك، أما إذا ضرك فإنه قد آذاك. فالذي في حق الله عز وجل الذي قاله الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، والمقصود بقوله جل وعلا أنا الدهر، هل من أسماء الله الدهر كما زعم ابن حزم؟ لا، ما أدري لماذا صرفناه عن ظاهره. آخر الحديث أقلب الليل والنهار، هذا يدل على أنه ليس من أسماء الله عز وجل الدهر. وقد أفحش ابن حزم في نسبة ذلك إلى الله، بل أفحش منه قوله إن الهوية من أسماء الله عز وجل، وذلك الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر ربه الهوية من الليل. فالهوي هنا معناها الجزء أو الوقت من الليل، فزعم ابن حزم أن من أسماء الله الهوي، لأنه يأخذ بظاهرية عجيبة دون تأمل في النصوص، قال الهوي من أسماء الله، وله غلطات كثيرة في باب الصفات وأيضا في المصحف والقرآن، قال إن كلام الله إن القرآن أربع قرآنات كما ذكر ابن القيم في النونية، وبعدما ذكر قوله قال فده ابن حزم قلة العرفان، قال قرآن في الصدور، قرآن في اللوح المحفوظ، وقرآن يتلوه الناس، وقرآن في المصاحف، هذا باطل. كم قرآن هو؟ قرآن واحد، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هو الذي في الصدور، وهو الذي في اللوح المحفوظ، وهو الذي في المصاحف، وهو الذي يتلوه الناس، هو نعم. إذا لا منافات بين قول الله جل وعلا لا تسبوا الدهر فأنا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وبين قوله جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لا منافاة. نعم، الأذى لا يلزم منه الضرر، وأما الضرر فيلزم منه الأذى، فالذي نفاه الله عز وجل عن نفسه هو الضر، وقوع الضر به جل وعلا أو الضر به جل وعلا، هذا لا يمكن أن يوقعه أحد بالله عز وجل، لأن الله جل وعلا أجل وأعظم من ذلك سبحانه. ولكن إذا سب الإنسان ربه فإن هذا يؤذي ربنا جل وعلا. نعم، تفضل يا أبو سعد. يا أبا سعد، نعم إذا تاب في الدنيا، يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، يعني لمن تاب ولو كان الشرك، ولو كان الشرك. وأما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن لقي الله مشركا كما قال العلماء. وأيضا قال الله عز وجل في هذا الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما نقص هذا من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص هذا من ملكي شيئا. أولا قال ما زاد هذا في ملكي، وثانيا قال ما نقص هذا في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا أو قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل منهم مسألته ما نقص هذا من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وماذا تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر؟ لا شيء، يسير جدا. فملك الله عز وجل وعطاؤه ومنه واسع سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يمل، إن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل الإنسان من رحمة الله. ولا يمل الإنسان من عطاء الله ونعم الله، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى. والإنسان يكون عنده همة عالية في الطلب من الله عز وجل، لأن الله لا يعجزه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، يعني أعلى منزلة في الجنة. يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني أن كل إنسان يجازى بعمله. قال عز وجل: ووضع الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا الحديث حديث عظيم جليل القدر. وكان الإمام أبو إدريس الخولاني رحمه الله من التابعين إذا قرأ هذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما له، كما روى مسلم في صحيحه. طيب، لعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد خيرا غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث حديث عظيم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا، وهذا يسمى بالحديث القدسي. والحديث بالنسبة لما ينسب إليه نوعان: إما أن يكون حديثا نبويا، وإما أن يكون حديثا قدسيا. والحديث النبوي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث القدسي ينسب إلى الله عز وجل. والقدس هو الطهر. وفي هذا الحديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. والحديث القدسي هناك فروق بينه وبين القرآن، فالقرآن لا يجوز روايته بالمعنى، أما الحديث القدسي فيجوز روايته بالمعنى. القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة، أما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته في الصلاة. القرآن يجوز للمحدث، لا يجوز للمحدث أن يمسه، والحديث القدسي يجوز للمحدث أن يمس أن يمسه. كل هذه فروق بين القرآن والحديث القدسي، مع أن كل منهما من كلام الله عز وجل. يعني لو عندك كتاب أحاديث قدسية، هل يجوز أن تقلب فيه وتقرأ فيه وتمسه وأنت جنب؟ يجوز. أما القرآن فإن النبي عليه السلام سئل عن مس الجنب للقرآن وعن قراءته له، فقال: لا ولا آية، لا ولا آية، يعني الجنب لا يقرأ من القرآن شيئا ولا آية واحدة حتى يغتسل. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه، يرحمك الله. الظلم عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه، وأما عند المعتزلة فالظلم عندهم ما هو؟ التصرف في ملك الغير. وما الفرق بينهما؟ فرق كبير جدا كما بين السماء والأرض. أهل السنة يقولون: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا ينافي ماذا؟ الحكمة، ينافي الحكمة، لأن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة. وأما عند هؤلاء فالله عز وجل يفعل لمجرد المشيئة، ولذلك قالوا الظلم عندهم التصرف في ملك الغير، وهذا باطل جدا، لأن الإنسان أيضا قد يتصرف في ملك الغير تصرفا حسنا، فاليتيم والصغير يمكن أن تقوم أنت على ماله وتتصرف في ماله تصرفا حسنا تكون مأجورا عليه، فالذي يعمل في مال اليتيم لكي ينميه تصرف في ملكه ولا لا؟ تصرف، ومع ذلك هو مأجور أم آثم؟ مأجور إذا تصرف تصرفا حسنا. فهذا يدل على بطلان قول المعتزلة إن الظلم هو التصرف في ملك الغير، وإنما الذي أجمع عليه أهل السنة أن الظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا ينافي حكمة الله عز وجل. والظلم أقسام ثلاثة، الظلم في الكتاب والسنة على أقسام ثلاثة: ظلم العبد لنفسه بمعنى الشرك، ومنه قول لقمان الحكيم لولده وهو يربيه، ولقمان آتاه الله الحكمة، قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، ووصاياه لولده وصايا عظيمة لا يستغني عنها أب يوصي بها أولاده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فأمره بتزكية نفسه بترك الشرك والصلاة، وتزكية غيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما كان ذلك شاقا على النفوس يعرض الإنسان لأذى الناس، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا أمرت بالخير ونهيت عن الشر هناك من ينهش فيك ويسبك ويتكلم فيك، وهذا طريق الأذى حصل فيه لأنبياء الله، بل كانوا أكثر الناس أذى، قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه لين أو ضعف ابتلي على قدر دينه. لماذا؟ حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطيئة، يغفر الله عز وجل ذنوبه ويغسل خطاياه ومعاصيه. نعم. فأو أعظم الظلم الشرك، قال لقمان لابنه كما ذكر الله عنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا بمعنى الشرك، كما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة، يعني اشتد الأمر عليهم، قالوا من لم يلبس إيمانه بظلم؟ فهموا أن الظلم معناه المعصية، أي ظلم، فشق ذلك عليهم، يعني هذا لما كان الظلم نافيا للأمن والاهتداء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا بمفهوم المخالفة، الذين ظلموا أنفسهم ليس لهم أمن وليس لهم اهتداء، ليس لهم أمن في الآخرة من عذاب وليس لهم اهتداء في الدنيا. فشق ذلك على الصحابة فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس بالذي تذهبون، ليس كما فهمتم، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه، وفي رواية العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم أنواع الظلم هو الشرك. ولماذا الشرك ظلم؟ ها؟ لأنه على تعريف أهل السنة ما هو؟ وضع الشيء في غير موضع، فالذي يعبد غير الله وضع العبادة في غير موضعها، وليس تصرف في ملك غيره على قول المعتزلة. والنوع الثاني من الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه بأنواع المعاصي والذنوب، والأول الأول الشرك، الشرك هذا لا يغفره الله عز وجل إذا لقي العبد به ربه، أما إذا تاب في الدنيا فإن الله يقبل توبته، أما لو لقي العبد به ربه فهو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: وما للظالمين من أنصار. سماهم الله ظالمين. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، والعياذ بالله. والنوع الثاني من الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه بأنواع الذنوب والمعاصي دون الشرك، فهذا ظلم الإنسان لنفسه. والنوع الثالث وهو ظلم الإنسان لأخيه المسلم، وهذا النوع الأخير من الظلم لا يغفره الله عز وجل أبدا إلا إذا سمح صاحب الحق. لو أنك اغتبت شخصا أو أكلت مال شخص بالباطل أو فعلت نميمة مع شخص، هذا لا يغفره الله أبدا إلا إذا عفى صاحب الذنب صاحب الحق. ولذلك إن كنت اغتبت أحدا اذهب واستسمح، كنت كذبت عليه اذهب واستسمح، إن كنت أكلت ماله بالباطل رد إليه ماله، لأنك حتى لو دخلت الجنة قبل دخول الجنة بعد المرور على الصراط هناك قنطرة قبل أن يدخل الإنسان الجنة تصفى عليها حقوق العباد، من ضرب شخصا، من أكل ماله، من اغتابه، من نم عليه، من كذب عليه، من خادعه، من تدابر له، من بغضه بغير وجه حق، يرجع عن هذا. انظر إلى عبد عمرو بن العاص لما جاء النبي عليه السلام قبل أن يستمع لكلامه، كان الرسول أبغض الناس إلى قلب عبد الله بن عمر، إلى قلب عمرو بن العاص، فلما جاء واستمع للحق كان أحب الناس إلى قلبه هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رجوع للحق مباشرة. نعم. فالإنسان لابد أن يتخلص من مظالم العباد قبل يوم القيامة. نعم. إذا نسي يخرج من، إذا نسي الشخص ولا نسي الحق؟
نسي أنه أخطأ في حق
شخص. إذا نسي يغفر الله له، إذا نسي النسيان مغفور له، إذا نسي. لكن كيف ينسى الإنسان ذلك؟ لو واحد أخذ مال شخص بالباطل كيف ينسى هذا؟ يعني كثير، يعني نسأل الله العافية والسلام. ودعوة المظلوم مسلما أو كافرا مستجابة. إذا ظلمت شخصا ولو كان كافرا لو دعا عليك أصابتك دعوته. فثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المظلوم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ترفع مباشرة إلى الله عز وجل ويقع ذلك على العبد والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية هداية التوفيق، يعني هداية القلب للحق لعلم الحق والعمل به، ليست بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فاستهدوني أهدكم، ولكن طلب الهداية ليس كلام، لابد أن تأخذ بأسباب الهداية حتى يهديك الله عز وجل. قال الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعض الناس يقول يا أخي اترك الدخان، يا أخي الله يهديك اترك الكذب، يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يهديني. طب ما تأخذ بأسباب الهداية، أنت اترك الدخان اترك الكذب حتى يهديك الله عز وجل، لأن هذا نوع من التواكل وليس التوكل، لأن التوكل فيه أخذ بالأسباب، وهذا باطل العياذ بالله. كل تقول اترك المعصية يقول ربنا يهدينا ربنا يهدينا، هو شيء مكتوب علينا، هذا لا يجوز أبدا، أنا احتجاج بالقدر على المعصية، وهذا ضلال والعياذ بالله. فالإنسان يطلب ربه جل وعلا الهداية ويقول اللهم اهدني في من هديت. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، كما في حديث الحسن عند بعض أصحاب السنن، وهو حديث حسن الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحسن رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القنوت في الوتر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. الحديث الرسول نفسه كان يقول اللهم اهدني في من هديت، وحينما أقول لك الله يهديك تقول يعني أنت شايفني يعني مجنون، قل أمين. حينما أقول لك أنا حينما كتبت أنا كتاب في الرد على ياس برهامي تحافي النبلاء برد شبهاتي من وقع في الإرجاء وغير هذا في الرد على ياس برهامي، كنت أكتب هداه الله، فأتباع ياس برهامي قال انظر يسب ياس برهامي، لماذا؟ لأنني أدعو له بالهداية. كيف ذلك؟ هو نفسه في الصلاة ماذا يقول 17 مرة على الأقل في ركعات الصلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم. فلماذا إذا قال لك شخص الله يهديك تقول يعني أنت شايفني يعني مجنون؟ قل آمين. إذا قال لك شخص الله يهديك قل آمين، اللهم استجب، ادعي لي بالهداية، وأنت خذ بأسباب الهداية. فإذا قال لك شخص يعني ادعي لي وكذا قل، لكن أنت لابد أن تأخذ بأسباب الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المعية والهداية معية النصر والتأييد، وهداية الله للعبد إنما تكون إذا وفق للأخذ بأسبابها، لأن الله قال وهديناه النجدين، بين طريق الهدى وطريق الغواية. ثم قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم فأولا فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لابد للإنسان أن يطلب من ربه عز وجل النعم من كساء أو طعام أو شراب يكون توجه القلب إلى الله عز وجل. وهل هذا ينافي العمل والاجتهاد في العمل؟ لا، لا ينافيه، اجتهد واربح واكسب واعمل، ولكن لا يعتمد قلبك إلا على الله عز وجل. إياك أن يلتفت قلبك لغير الله فتهلك، لأن الخزي خزي الله عز وجل العبد أن يوكله إلى نفسه أو إلى الأسباب، يعتمد على السبب ويتخلى الله عز وجل عنه فيهلك حينئذ والعياذ بالله. لابد من اللجئ وصدق اللجئ إلى الله عز وجل، تأتيك النعم من حيث لا تدري. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. لو أنكم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الطير الذي يخرج في الصباح خالي البطن ويعود مملوء البطون، بل يأتي لأبنائه في عشه، من الذي يرزقه؟ هذه النملة وهذا النحل وهذه الطيور وهذه المخلوقات، من الذي يرزقها إلا الله عز وجل؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل، وهذا لا ينافيه الأخذ بالأسباب. وأيضا إذا أخطأ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند بعض أصحاب السنن بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا أذنبت تب وارجع إلى الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ولكن في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فهل بينهما تعارض؟ ها ها قل يا إبراهيم، سمعت السؤال؟ سمعت؟ ها الحديث الآخر، أنت شغلت لا تنشغل. الحديث الآخر يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وهذا الحديث لن تبلغوا ضري فتضروني، هل بينهما تعارض في الظاهر؟ يعني حينما نقول دائما بينهما تعارض نقصد في الظاهر، وإلا ففي الحقيقة لا يمكن أبدا أن يكون بين كلام الله تعارض، لأن الله جل وعلا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأذى خلاف الضر، الأذى درجة دون الضر، فكل ضر أذى من غير عكس، قد يؤذيك إنسان ولكنه لا يضرك، أما إذا ضرك فإنه قد آذاك. فالذي في حق الله عز وجل الذي قاله الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، والمقصود بقوله جل وعلا أنا الدهر، هل من أسماء الله الدهر كما زعم ابن حزم؟ لا، ما أدري لماذا صرفنا عن ظاهره. آخر الحديث أقلب الليل والنهار، هذا يدل على أنه ليس من أسماء الله عز وجل الدهر. وقد أفحش ابن حزم في نسبة ذلك إلى الله، بل أفحش منه قوله إن الهوية من أسماء الله عز وجل، وذلك الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر ربه الهوية من الليل. فالهوية هنا معناها الجزء أو الوقت من الليل، فزعم ابن حزم أن من أسماء الله الهوية، لأنه يأخذ بظاهرية عجيبة دون تأمل في النصوص، قال الهوي من أسماء الله، وله غلطات كثيرة في باب الصفات وأيضا في المصحف والقرآن، قال إن كلام الله إن القرآن أربع قرآنات كما ذكر ابن القيم في النونية، وبعدما ذكر قوله قال فده ابن حزم قلة العرفان، قال قرآن في الصدور، قرآن في اللوح المحفوظ، وقرآن يتلوه الناس، وقرآن في المصاحف. هذا باطل، كم قرآن هو؟ قرآن واحد، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هو الذي في الصدور، وهو الذي في اللوح المحفوظ، وهو الذي في المصاحف، وهو الذي يتلوه الناس، هو نعم. إذا لا منافات بين قول الله جل وعلا لا تسب الدهر فأنا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وبين قوله جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لا منافع. نعم الأذى لا يلزم منه الضرر، وأما الضرر فيلزم منه الأذى، فالذي نفاه الله عز وجل عن نفسه هو الضر، وقوع الضر به جل وعلا أو الضر به جل وعلا، هذا لا يمكن أن يوقعه أحد بالله عز وجل، لأن الله جل وعلا أجل وأعظم من ذلك سبحانه. ولكن إذا سب الإنسان ربه فإن هذا يؤذي ربنا جل وعلا. نعم تفضل يا أبو سعد. يا أبا سعد. نعم نعم إذا تاب في الدنيا، يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، يعني لمن تاب ولو كان الشرك، ولو كان الشرك. وأما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لمن لقي الله مشركا كما قال العلماء. وأيضا قال الله عز وجل في هذا الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما نقص هذا من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص هذا من ملكي شيئا. أولا قال ما زاد هذا في ملكي، وثانيا قال ما نقص هذا في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا أو قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كلا منهم مسألته ما نقص هذا من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وماذا تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر؟ لا شيء، يسير جدا. فملك الله عز وجل وعطاؤه ومنه واسع سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يمل، إن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل الإنسان من رحمة الله ولا يمل الإنسان من عطاء الله ونعم الله، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى. والإنسان يكون عنده همة عالية في الطلب من الله عز وجل، لأن الله لا يعجزه شيء. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، يعني أعلى منزلة في الجنة. يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني أن كل إنسان يجازى بعمله. قال عز وجل ووضع الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وقال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا الحديث حديث عظيم جليل القدر. وكان الإمام أبو إدريس الخولاني رحمه الله من التابعين إذا قرأ هذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما له كما روى مسلم في صحيحه. طيب لعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.